أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله كلامنا على الإشكال المعروف في دلالة كلمة التوحيد على التوحيد، وأنه شيء يمكن أن يستفاد شهادة المستلزم بهذه الكلمة على التوحيد، فإن خبر لا مقدر لا محالة. كلمة لا إله إلا الله الخبر محذوف، فذلك المحذوف يدور أمره بين أن يكون كلمة موجود أو كلمة ممكن. فإذا كان المحذوف كلمة موجود فيدل على نفي الوجود عن غير الله سبحانه وانحصار الوجود به تعالى. فلا معبود بالحق إلا الله سبحانه وغيره غير قابل للعبادة. فبالنسبة إلى الوجود وإن كان يدل على الانحصار، انحصار وجود المعبود بالحق الله سبحانه، إلا أنه لا يدل على نفي الإمكان عن غيره. فمن الجائز أن يكون إله آخر أيضا معبودا بالحق وإن لم يكن موجودا خارجا. وإذا قدرنا كلمة الممكن فتدل على انحصار الممكن في الله سبحانه غير الله سبحانه. المعبود بالحق لا يمكن، لأما أن الله موجود أو ليس بموجود فلا دلالة في الكلام على الوجود. فعلى كلا التقديرين لا يمكن استفادة التوحيد ومع الشهادة على التوحيد من هذه الكلمة. قد يقال إن هذه سبحان ابن الحاجب وهو الذي أولد هذه الشبهة على أحد العلماء. أجاب هذه الكفاية قد نفى الله نفسه عن ذلك أن دلالة هذه الكلمة على الشهادة على التوحيد والحكم بإسلام المتكلم بهذه الكلمة مع الشهادة على الرسالة، لأنها من جهة دلالة القرينة على ذلك. ولا يلزم أن يكون الاستفادة من الكلام نفسه، بل يصح استفادة المعنى وإن كان من القرائن الحالية أو المقالية. لكن هذا لعله واضح الفساد، إذ لم تكن هناك قرينة خارجية على هذه الاستفادة، بل الاستفادة إنما هي من نفس الكلام من دون قرينة خارجية. والصحيح بالجواب أولا أن يقال إن المقدر هو الموجود كما هو الظاهر من أمثال هذه التراكيب، هذا الترتيب يعني. فبدية التراكيب لا لنفي الوجود لا لنفي الإمكان، إلا أنه إذا قام قرينة لفظية أو غير لفظية أن المراد نفي الإمكان وحصره في شيئين. وإلا فكلمة لا رجل في الدار، لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب وغير ذلك من موارد استعمال هذه الكلمة سمى بنفي الجنس نفي الوجود لا نفي الإمكان. فلا يراد من كلمة لا رجل في الدار أن الرجل غير ممكن في الدار، بل غير موجود في الدار. وهكذا في بقية الموارد، لا صيام في السفر مثلا، يعني لا يتحقق ولا يوجد في الخارج. فالنفي يرجع إلى الوجود لا محالة. والمراد بهذه الجملة أيضا هذا المعنى، لا إله إلا الله أي لا إله موجود إلا الله سبحانه. حصر الوجود المعبود بالحق منحصر خارجا وجوده بالله سبحانه وغيره من المعبود بالحق ليس الموجود، بل كل ما يكون معبودا غيره سبحانه فهو معبود باطل وليس معبودا بالحق. لهذا يكفي في الإسلام، لا يعتبر في الإسلام أن يكون المسلم معتقدا بعدم إمكان غيره، لأن هذا لا يلتفت إليه أكثر المسلمين من العوام، وأن الله تعالى يستحيل غيره لا يمكن، بل إنما هو بأثر الوجود الخارجي يعترف المسلم بأن الله سبحانه موجود وليس غيره في الخارج معبودا بالعقل. ممكن أو ليس بممكن، هذا غير معتبر في الإسلام. المعتبر في الإسلام الاعتراف بالله سبحانه ونفي الشرك أنه لا شريك له، والمعبود بالحق منحصر به سبحانه، لأن الرسول الأكرم نبيه حقا وصدقا. هذا يكفي بالإسلام، لأن اعتقاد المسلم فأن غيره يعني غير الله سبحانه متصفا بأن يكون معبودا بالحق لا يمكن في الخارج وجوده ممتنعون، اعتبار هذا في الإسلام بلا منزل. فلنفرض أن الكلام لا يدل على نفي الإمكان عن غيره سبحانه من المعبود بالحق يعني من هذا الجنس من هذا المفهوم، وأن فرده منحصر في فرد واحد في الخارج وهو الله وغيره منصنع. نفرض أن المسلم غير منصفق بذلك وغير معتقد بذلك، أي شيء يضر الإسلام يضر المسلم في ذلك إذا شهد بأنه غير واقع خارجا، خانة يلتزم بالإمكان فيحتمل الوقوع. نعم هذا ليس من فئه، لما إذا لم يكن يحتمل الوجود ويعترف بعدم الوجود خارجا، فلنفرض أنه يلتزم بالإمكان أو يشك في الإمكان، ليس هذا من لوازم الإسلام. فعدم دلالة هذه الكلمة على نفي الإمكان عن غيره سبحانه لا يضر هذا بالإسلام، فيقبل الشهادة على التوحيد بمجرد هذه الكلمة، لأن المسلوب هو الشهادة على الوجود الخارجي لا الشهادة على الإمكان والامتناع. هذا أولا. وثانيا، إن واجب الوجود الذي فرضناه أنه واجب الوجود يدور أمره بين الموت بين الوجود الخارجي يعني بين الضرورة والامتناع. الاتصاف بالإمكان الخاص في واجب الوجود لا يمكن، يعني إن كل ما نتصور من المفاهيم ينقسم إلى الممتنع والممكن والواجب. الواجب لا يمكن أن يكون قسما من الممكن، بل هو كثير الممكن. نعم يكون ممكنا بالإمكان العام يعني في مقابل الممتنع، فهذا المعنى نعم واجب الوجود أيضا يصدق عليه أنه ممكن يعني ليس بممتنعين، وأما الإمكان الخاص يعني تكامل الوجود والعدم فهذا يستهين تحققه في الواجب. أمر الواجب ما فرضنا وجوب الوجود يدور أمره بين الامتناع والضرورة، يعني هذا المفهوم إذا أمكن بالإمكان العام يعني لم يكن ممتنعا فهو واجب لا محالة، لا يمكن أن يكون ممتنعا يعني يتساوى فيه طرفان، امكانه مسابق لضرورته. واذا فرضنا انه ليس بموجود في الخارج فهذا ممتنع لهم هذا. وعند التحقيق الامر كذلك، يعني هذا المكوف الذي نتصور مفهوم الاله المعبود بالحق هذا اما واجب الوجود وضروري الوجود او ممتنع الوجود. واما الامكان الخاص تساوي الوجود والعدم نفس تصوره بل مسابق للتصديق بعدمه، فان معنى الممكن انه في ذاته لا يقتضي الوجود وفي ذاته لا يقتضي العدم، فكيف يمكن ان يكون واجب الوجود؟ هذا خلف. المفروض انه ذات لا يحتاج الى عله، لا يحتاج الى شرط، لا يمنع عنه مانع، يعني في وجوده مستغن عن الغيب. اما ان هذا مستحيل، يعني لا يمكننا التغيير ان يكون موجود في الخارج ومستغنيا عن العله فهو مستحيل في ذاته، او اذا كان ممكنا فهو موجود لا محاله. اذ كيف ممكن ان لا يكون موجودا؟ لماذا لا يوجد؟ ان عدم المقتضي لا يوجد، المفروض انه لا مقتضي له، وعدم شرطه لا يوجد، لا يحتاج الى شرط، لوجود المانع لا يوجد، لا يفرز له مانع. فامر واجب الوجود وهذا المفهوم مردد بين الامتناع والضروره، ولا يمكن ان يتصف بالامكان الخاص. اذن لو فرضنا انه ممكن، المقدر والممكن، لا اله ممكن الا الله، فهو ممكن بالامكان العام، يعني ليس بممكن. اذا لم يكن ممكنا فهو موجود لا مال. وإذا فرضنا أن المقدر هو الوجود ونفينا الوجود عن الواجب الآخر عن المعبود الآخر، قلنا إنه ليس بموجود فلا بد من أن يكون ممتنعا، إذ لو لم يكن ممتنعا لكان موجودا لا محالة. الإمكان والوجود كل منهما يسابق الآخر بالنسبة إلى هذا المفهوم، بالمقتضيات هذا المفهوم. أن الإمكان فيه مسابق للوجود الخارجي، بل قيل فهذا صحيح كما قالوا، بل قيل إن صفاته تعالى أيضا كذلك، إذ لا مساغ للإمكان الخاص بالنسبة إلى الواجب سبحانه. لا يعقل أن يفرز اتصاف الواجب بصفة يجوز اتصاف به ويجوز عدم اتصافه به، هذا أيضا لا يمكن. كما أن ذاته ضروري كذلك اتصافه ضروري، كل ما أمكن أن يكون متصفا به فهو متصف به لا مال. الإنسان مسابق للوجود بين هذا البيان، إذ عدم اتصافه بهذه الصفة المفروضة أنه يمكن أن يتصف بها الإنسان العام في مقابل الامتناع، لماذا لا يكون هذه الصفة موجودة فيه؟ لعدم العلة، لعدم المقتضي، لعدم الشاذ، لوجود المانع، كل ذلك لا يمكن. فما أمكن فيه من الصفة لا بد من وجوده لضروري الوجود به، فالامر يدور بين ان الواجب يمتنع اتصافه بصفه او يجب اتصافه بتلك الصفه، ومرجع هذا الى ان الصفات عين الذات، ليست هناك صفه زائده على الذات، فاذا كانت الذات ضروريه كانت الصفات ايضا ضروريه، فيمكننا اختيار كل من الوجهين ان يكون المقدر هو الوجود فهي دل الكلام بالمطابقة على انحصار الوجود في الله تعالى وبالدلالة الالتزامية يدل على نفي الإنسان عن غيره فإنه لو كان ممكنا كان موجودا لا محالة ويمكننا اختياره أن الخلاق من المقدر والمحذوف هو كلمة ممكن فيدل الكلام بالمثابرة على إثبات الإنسان للواجب سبحانه الإنسان العام وبالدلالة الالتزامية يدل على وجوده فإنه إذا كان ممكنا كان واجبا في الدورة السابقة ذكرنا أني رأيت في بعض كلمات الفلاسفة من المتجددين يعني فلاسفة العصر كان كلامه بهذا المضمون أنه إني أتصرف أن يكون للعالم صانعا فإذا كان كذلك فهو موجود لا محالة فالظاهر أنه يشير إلى هذا المعنى الصحيح يعني في مقام التصور أتصور أن للعالم صانعا يستند إليه جميع الموجودات الإنسانية أن هذا أمر ممكن لا يأبى عنه العقل ولا يحكم بامتناع ذلك فإذا كان ممكنا فهو موجود لا محالة هكذا قال بالسلام إني أتصور أن يكون للعالم صانعا فإذا كان كذلك فهو موجود لا محالة والكلام صحيح إذن الإشكال ينبغي على كلا التقديرين على تقدير أن يكون المحذوف كلمة ممكن أو كلمة موجود الكلام في مفهوم العدد قالوا إن العدد يدل على المفهوم فإذا أمر المولى بالإتيان بعمل مقيدا بعدد خاص مثلا 10 مرات فهذا يدل على المفهوم إن أرادوا بهذا الكلام يعني القائل بالمفهوم إن أراد بهذا الكلام أنه لا يجوز الاقتصار على الأقل من العدد المذكور إذا أمر بإيجاد الفعل 10 مرات ففرضنا أن المكلف أوجده 5 مرات مثلا فهذا الكلام يدل على عدم الاستجاء بذلك فهذا صحيح ولكن أجنبي على المفهوم بل هي دلالة منطوقية فإن المفروض أن الواجب هو الإسلام بالعمل 10 مرات فالمأمور به لم يتحقق في الخارج وهذا جار في جميع الموارد حتى في مفهوم اللقب لو قال المولى 10 زيدا والإنسان 10 ابن زيد لا نفسه وطبعا لا يحصل بالانتشار لأنه لم يأتي بالمأمور به وإن أراد بذلك دلالة الكلام على عدم جواز الإتيان بالزائد على هذا العدد والظاهر أنهم يريدون هذا المعنى فلو قيده ب10 مرات لا يجوز قراءة 11 مرة مثلا الزائد على ذلك فله مفهوم مثلا مثل التسبيحات في الصلاة التسبيحات الأربع 3 مرات ففي الكلام دلالة على عدم جواز الإسلام بالتسبيحات 4 مرات مثلا إذا أراد ذلك أيضا حمايته فإن العدد المأخوذ في موضع مثال الدليل إن كان مأخوذا على نهو لا بشاذ لأن لم يكن هناك قيد بالنسبة إلى الإسلام بزيادة عدمه فمقتضى الإصلاح جواز الإسلام بالزائد أيضا الواجب هو الإسلام به 10 مرات سواء أتى به بعد ذلك أم لم يأتي به أو كما بالنسبة إلى بقية الأذكار مثلا يأتي بذكر آخر فمقتضى الإسلام جواز الإسلام بالزائد فإن الواجب إنما هو الإسلام بهذا المقدار وأما أن غيره لا يجوز يحتاج إلى دليل. ومقتضى الإسلام جواز الإسلام بالزواج. فلو فرضنا أن قامت قرينة على أن العدد مأخوذ بشرط لا، بشرط أن لا يزيد على ذلك، كما في الطلاق مثلا لا بد من أن يكون سبع أشواط، ثلاث أشواط ولا يزيد على ذلك مأخوذ بشرط لا، أو في عدد الركعات أو في الركوع في الصلاة أو السجدتين مأخوذ بشرط لا، فلا يجوز السجدة الثالثة أو الركوع الثاني وغير ذلك. قام دليل من الخارج أو من نفس الدليل، قال القرينة المتصلة أو المنفصلة، دلتنا على اعتبار هذا الأدب على نهي بشرط لا، نعمين إذن لا يجوز الإسلام بالزائد، لكن ليس هذا من المفهوم قيدا من المنطوق، فإن قيد المأمور به لم يحصل له هذا. إذا كان الواجب هذا الإسلام بسبعة أشراط مقيدا بعدم الزيادة، فإذا أتى بالزيادة فالمقيد لم يعتريه في الخارج ولم ينطبق المأمور به على المعصي به، فلا محال يكون فاصلا. هذا أيضا داخل في الدلالة المنطوقية، ولا نعقل مفهوما سيئا لدعوى دلالة العدد على المفهوم كما هو الحال في اللقب، وأن اللقب لا مفهوم له. فإذا أمر المولى بإكرام زيد، فلو فرضنا أنه أسلم أمره لا يجزي هذا لعدم الإسلام المأمور به، وأما أن غيره لا يجزي إسلامه يعني غير زيد، فالكلام لا دلالة فيه. إثبات حكم لموضوعين ما ينافي إثبات الحكم لموضوع آخر. هذا تمام كلامنا في المفاهيم، ويقع الكلام في العمر.